على الإجابة على الأسئلة. فهذا السؤال يقول: هل تمحق البركة من بيت أحد أفراده يتعامل بالربا ويضطر باقي الأفراد إلى تحمل التبعات، وكيف التعامل في هذه الحالة علما أنهم يذكرون وينكرون؟ أولا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الذي عندهم من هذا الفرد أفراد الأسرة لا بد من أن ينكروا عليه. إن كان هو الوالد أبوهم فهم لا يلحقهم تبعة ما يأكلون في بيته وما هو واجب عليه من النفقة عليه، فلا يتبعهم هذه يعني أنهم يكونون أكلوا الربا، لأنهم هذا واجب عليه وحق عليه. مثل لو أن صاحب ربا دعاك إلى بيته ضيافته وأضافك، فإن أكلك من طعامه لا يعتبر أكل منك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوه اليهودي إلى الطعام، وتعرفون اليهودية أيضا الذي صنع الطعام، وكان اليهود من أربى الناس، بل هم أهل الربا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهودي وطعم عنده، ولا يلحقه صلى الله عليه وسلم من طعام من ربا اليهودي شيء، بل الربا على آثمه وآكله هذا الذي أكله اللي هو اليهودي. أما من طعم طعامه أو كان حق ضيافة أو كانوا أبناء يعني مسلمين أو أبناء هو فسق بهذا المعصية والأبناء واجب عليه النفقة عليه، فلا يلحقه شيء من ذلك الأبناء، لكن لا بأس أن يعني يتلطفوا معه إذا كان والدهم بالإنكار والنصيحة وتذكيره بأن الله إذا ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأن يطلب الحلال وأن الحلال خير له من هذا المحرم العظيم وهذه الكبيرة، وأن الجسد الذي ينبت من السحت النار أولاده، ويبينون له عظيم خطر الربا، هذا هو الواجب عليهم. وأما هم فلا يعني يعتبرون من أكلة الربا ولا يلحقهم ما يتبع ذلك من محق البركة وغير ذلك. نعم، والله أعلم. كذلك الورثة، يعني لو ورثوا، لو مات الوالد وورثوه فالمال مالهم، إلا أن يعرفوا أحدا بعينه ظلمه في رباه، يعني راب أحدا بعينه فيقطعون هذا الربا ويردون إن كانوا يعرفون أحدا ظلم فيعطى حقه. أما إذا كان لا يعرفون، مثل ربا البنوك لا يعرفون أحدا بعينه، فهو لهم ماله، هذا المال مالهم، لكن يتصدقون عن أبيهم ويحاولون أن يعني يكثروا خطأ بما يبذلون يعني، وإلا المال جاءهم من طريق الميراث ولم يأتهم من طريق الربا، وهو حلال الميراث. السؤال الذي بعده يقول: كيف التعامل مع أناس يسبون الله عز وجل والدين في كلامهم وشجاراتهم حتى اعتادوا الأمر، وإن كانوا من ذوي الأرحام وأكبر منك سنا ولك عليهم حق شرعا، فهل يجب هجرهم إلا فيما هو واجب، وكيف يكون الأمر؟ التعامل مع الناس إذا كانوا والدين مثلا الأم والأب، فالله عز وجل أمر بمصاحبتهم بالمعروف وإن جاهدوه على الشرك، وإن كانوا مشركين يجاهدونه على الشرك، وسب الله عز وجل هذا كفر وردة وخروج من الملة، وكذلك سب الدين هذا نسأل الله السلامة خروج من الملة. ولكن يجب على المسلم أن ينكر عليهم ويبين لهم أن هذا كفر، وأنه يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يعلموا أن هذا من الخروج من الملة، وأنهم لا بد أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويحفظوا ألسنتهم من هذا الكفر، ويبين لهم دين الله عز وجل في ذلك، هذا الواجب عليهم شرعا. وإن كانوا إذا كانوا في مجلس استمروا أولئك في السبب فلا يجلسون معهم في هذا المجلس، يقومون عنه حتى لا يكونوا مثلهم ولا يكونوا قد نافقوهم. أما إذا أنكروا عليهم فهذا هو الواجب، أن ينكروا عليهم، جاء الكلام في هذا يوقفوهم ولو كانوا أكبر سنا، ليس الأمر بكبر السن، فإبراهيم عليه السلام يقول لأبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. فالعبرة بالعلم والدين ومعرفته ليس بالسن. فهذا هو الواجب الإنكار. والهجر عقوبة شرعية، الهجر إذا كان فيه فائدة فنعم، أما إذا كان ليس فيه فائدة بل يزيد باك في طغيان ولا ينفع هجرك ولا يردعه، فيجب عليك أن تأمره وتنهاه، لا يلزمك الهجر، الهجر ليس عقوبة في محلها هنا. أما لو كان المجتمع كله صالح وهؤلاء يعني شرذمة قليلين أخطأوا كذا، فإذا هجرهم المجتمع تابوا وأنابوا هذا حسن. أما إذا كان لا، المجتمع أكثر في أهل شد وأهل كذا، فلا، أنت المهجور، أنت الغريب يا من تتمسك بدين الله، فهجرك هنا لا، ليس له موقع من الفائدة والزجر. فالواجب الإنكار إلا إذا خشيت على دينك أنت فتبتعد حماية لدينك، تعتزلهم، فهذا لأجل حماية دينك إذا خشيت من الفتن. وأما إذا كنت لا قادر على النصح كذا، فمحل الهجر ليس له محل، والله أعلم. نعم. يقول في الحديث: أنت ومالك لأبيك، كيف يتعامل ابن مع أب وأم عندهم دخل جيد ويسرفون هنا وهناك ويكلفون ابنهم فوق طاقته، والأب يأخذ قروض ربوية ويكلف ابنه ما لا يطيق، والأم أيضا تكنز أموالها في البنك بفوائد ويتحمل أخطاؤهما وسوء تدبيرهم؟ ولا شك أنه يحسن إلى والديه، هذا الأصل. وأما أنه يعطيهم وإن كانوا مستغنين، هذا بحسب ما تطيب به نفسه من الإحسان يعني. وإذا علم أنهم يسرفون ويرى أنه لا يريد أن يمد فيزداد إسرافا فله ذلك، لأنه إنما يأخذه ويسرف به في أمر لا يجوز دفع المال فيه، فهذا من السفاهة. والله عز وجل أمر أن لا نؤتي أموالنا السفهة فيوقعونها فيما لا يصح بذلها فيه. ولذلك قوله أنت ومالك لأبيك، يعني إذا كان الأب محتاجا وأخذ من مالك ما يسد حاجته حاجة شرعية يعني، فهذا له، لأن أنت ومالك لأبيك حق، وأنت من كسب أبيك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما أكل الرجل من كسبه وإن ابنه من كسبه، وهو أطيب ما كسبتم أن تأكل من مال ابنك، يعني أن تطعم منه. لكن الإنفاق على الأب المستغني الغني فهذا لا يلزمه الإنفاق عليه، لأنه مستغني لا يحتاج إلى ابنه. وإذا علم أن أباه سيسرف به إذا أعطاه لا يعطيه حتى لا يقع في المنكر. وكذلك الأم، فهو يحسن إليهم فيما يسد حاجتهم الضرورية التي يحتاجونها، ولا يزيد يعني على ذلك فيما يوقعونه من إسراف. أما إذا أعطاهم هدية أو شيء من هذا وهم يعني يجعلون في مكان، فلا بأس بذلك، هذا من الإحسان، الصحبة الحسنة والمعاشرة الحسنة، والله أعلم. سؤال يقول: هل يجوز شراء شقة ليس لها حصة في الأرض، يعني ليس لها موقع في الأرض وإنما هي أدوار كالأبراج والعمارات المبنية تبع مثلا الجيش أو الضباط؟ عندما يشتري الشخص شقة لا يكون له حصة في الأرض، بمعنى أنه لو أزيلت العمارة وانهدمت لا يكون للمشتري شيء، وكأنه لم يشتري شيئا. يقول: سألت أحدهم قالوا إن في هذا إضاعة للمال، لكن شرعا هل يجوز أو لا؟ طبعا إزارة العمارة يعني مثلا محدد، يعني يقال مثلا هذه العمارة سوف تبقى 20 سنة وبعد ذلك تزال، فمن يشتري منها الشقة يعني يشتريها يأخذ منفعتها 20 سنة، هذا ما في بأس، جائز ويشترى. أما إذا كانوا قالوا من يشتري الشقق هنا ولكن ترى إذا أردنا إزالتها نزيلها متى ما أردنا، لا، هذا فيه غرض، لأن قد تشتريها اليوم ويزيلونها بعد يومين، وهذا ما ليس يعني في هضم وضياع لمال المشتري. أما إذا كان محددة المدة، مدة الإزالة، فهذا مثل الإجارة، والإجارة بيع، يبيع لك منفعة، منفعة الدابة أو يعني السيارة أو منفعة البيت السكنى فيه، فهذا مثلها. إذا اشترى شقة مثلا 20 سنة ثم بعد ذلك سيزال البرج، هذا لا بأس به. هذا والله أعلم. هذه أسئلة أخرى في باب آخر، وهو من الكلام في الفتن. يقول: نحتاج نصيحة فيما ينبغي لطالب العلم لزومه في أزمنة الفتن يحفظ دينه وعلمه وقلبه، وما هو التصرف الأمثل في وسط تلك الأجواء المشحونة، التحزبات والصوارف والملهيات؟ وهذه يعني لا شك أنه يطول فيها الكلام، ولكن أختصر لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حذيفة في الصحيحين، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أعلم أن الخير لا يفوتني، فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. في غير الصحيحين، في أبي داود بسند الصحيحين، فقلت: فما المخرج منه؟ قال: السيف. فقلت: وهل للسيف بقية؟ قال: نعم. قال قتادة: السيف هنا والشر الذي حدث هو الردة التي حدثت في عهد أبي بكر، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد الناس، فجلس أبو بكر يجاهد الذين في جزيرة العرب، يجاهدهم سنة كاملة حتى ردهم إلى الإسلام، فقد دخلوا في أفواج ثم خرجوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أفواج، إلى أن جاهدهم سنة كاملة، مثل مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي في الذين أيضا تابعوه، ومانع الزكاة والأسود العنسي في اليمن وغيرهم، حتى ردهم إلى الإسلام. فكان قتاده يقول: السيف الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو جهاد أبي بكر للمرتدين ومانع الزكاة وغيره. ثم قال حذيفة: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل، يعني فيه خير لكن فيه دخل. قلت: وما دخنه؟ قال: أناس يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، في لفظ آخر، تعرف منهم وتنكر، يعني في أشياء تعرفها توافق الدين وأشياء تنكرها. وقال أهل العلم: هذا كان بعد الفتن، يعني بعد الفتن التي وقعت بين الصحابة بعد مقتل عثمان ثم قتال الجمل وصفين ثم ذهاب الخلافة الراشدة ورجوعها إلى الملك، فكأن يعني لما تنازل الحسن إلى معاوية هذا هو الصلح الخير الذي وقع، وأنه فيه دخل، أنه ليس خلافة راشدة ولكن فيه شيء. قال: ولكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم خير واهتدى يعني. فقال: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ وهذا الخير جاء في بعض الروايات أيضا الذي فيه دخل يعرفون تعرف منهم ما تنكر. قال: إنه لا ترجع قلوب إلى ما كانت عليه، يعني تبقى أقذاء في أنفسهم، يعني شيء فلا ترجع القلوب، وتجد أنه يبقى يخرج في عهد الملوك مثلا بني أمية، يخرج ناس يخرجون يقتتلون ويريدون يزعمون بزعم الإصلاح، وهكذا النفوس ليست على ما هي عليه، ليست كحالها في العهد الأول في عهد الراشدين أبي بكر وعمر من قبل أن تحدث الفتن. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ يعني هذا الذي يأتي فيه ملوك ويأتي فيها أقذاء ويحدث فيها أشياء من تعرف وتنكر. قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، يعني إذا يزداد الشر يأتي شر كبير، في دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم إليها قذفوه فيها. فقالوا: قال: يا رسول الله، صفهم لنا هؤلاء الدعاة، صفهم. قال: هم من جلدتنا، أي من نفس العرب، يتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ يعني أدركني الوقت الذي فيه هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، كل يدعو إلى نفسه ويدعو إلى حزبه، ما منهم الذي يدعو لله أو يدعو إلى دين الله. بعض الناس يدعو لكن يدعو إلى نفسه، ما يدعو إلى الدين. فإن أغضبته أو لم تزره أو لم يعرفك، ها، سبك وقال: هذا ليس على طريقة صحيحة. ليه؟ لأنه لا يعرفني، ولم يأتني في بيتي، وهكذا. بعضهم يدعو إلى نفس، لا يدعو إلى دين الله ولا يدعو إلى الملة الصحيحة والسنة الصحيحة. فقال دعاة على أبواب جهنم، يعني يتحزبون دون الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وما كان عليه السلف الصالح، لا، يدعون إلى آراء اخترعوها أو بدع اجتمعوا عليها، فهؤلاء لا شك أنهم مضلين. حذيفة ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، إذا أدركني هذا الزمان فماذا تأمرني؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامه. يعني إذا كنت في مكان فيه جماعة وإمام، مثل عندنا أن نحن هنا، لا، هناك بيعة لأهل العلم ملكهم، فهذا مكان عندك فيه بيعة وتلزم جماعة المسلمين. طيب إذا كنت في مكان ليس فيه بيعة، مثلا ليس في هذا البلد، في بلد آخر بعيد عن العلم، وإن وجدت فيه جماعة من المسلمين كثر وناس يعينون على الخير، فزمهم واستعينوا على الخير، واستعينوا على تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، واتقوا الله ما استطعتم، واعتزل الفتن والاقتتال بين المسلمين الذي يحدث من غير سنن شرعية صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة: اعتزل تلك الفرق كلها. وقال: فلزم جماعة المسلمين وإمام. قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني إذا كنت أنا مثلا في مكان ليس فيه جماعة وإمام، فالإمام ليس فيه له بيعة، طيب جماعة فيه ناس من المسلمين، إيه والله فيه مركز إسلامي وفي كذا، إذا نتعاون مع أخواني، هذا يقووني، ذكروني بالله، أحضر هذا الجماعة التي أراها تذكر بالخير، فلا بأس. فإن وجدت أن فيها فتنة، وأن ما أصبحوا هؤلاء يدعون إلى الخير، وإنما يدعون إلى آراء وإلى بدع يهوونها، فأبتعد عن هؤلاء. قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن يدركك الموت أنت عظم بأصل الشجرة. ما قال: خذ سيفك على عاتقك واذهب وقاتل واقتل هؤلاء لا، ابتعد، لأن القتال لا يكون إلا خلف إمام قد بايعه المسلمون واجتمعت عليه الكلمة، وصار العلماء يعرفون أنه على حق وعلى هدى. أما إذا كنت لا تعرف، تعتزل، وهذا الاعتزال يعني في هذه الأزمنة يكون بحسب، اعتزل الناس إلا من خير، أن تذكر هذا، تعين هذا، تعظ هذا، حسن. أما أن تخوض مع الناس في كل أمر مشتبه وفي الشبهات، وتخوض معهم في الشهوات، هذه مصيبة، لأن فتن الناس في الشهوات وفي الشبهات، في اتباع الظن وهو المتشابه من الكلام الذي ليس مبنيا على دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، وإنما هي ظنون كاذبة أو اتباع للهوى، كما قال الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إما شبهة وإما شهوة. فيبتعد عن هذه الأمور، ويتق الله، ويترك، ويبتعد عن المتشابه في الحلال والحرام، ويبتعد عن المتشابه أيضا في العقائد، ويبتعد عن المتشابه أيضا في الأحزاب وما يدعون إلى آرائهم، يبتعد عنها، ويتق الله ما استطاع. هذا يعني مجملا يعني نصيحتي، وعنم الله وإياكم، وليستعين أيضا بالدعاء الإنسان، لا يدع الدعاء، لأن من أعظم أسباب الوقاية من الفتن الدعاء، كثرة الدعاء، لقول حذيفة قال: يأتي على الناس زمان من كثرة الفتن، قال: لا ينجو منها إلا من كان يدعو كدعاء الغريق، يعني هذا الذي بيغرق في البحر، كيف يكون إخلاصه في الدعاء لله؟ شيء عظيم، لأنه بيشرف على الموت، فتجده يلح على الله عز وجل. كذلك في الفتن، الواحد يلح على الله عز وجل في الدعاء، وأن يصرف عن الفتن، وأن يميته عن الإسلام، هذا من أعظم الأسباب. أيضا تقوية العلم بالفتن ومعرفتها ومداخلها ومخارجها، العلم الصحيح من الكتاب والسنة، ثم العمل الصالح، كثرة الطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال وهو أعظم فتنة على وجه الأرض، قال: مكتوب بين عينيه كافر لا يقرأها إلا المؤمن، قارئ أو غير قارئ. والمؤمن هو من تحقق الإيمان عنده، والإيمان ليس بالتمني والتحلي، لكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، فهذا يقرأ ما في جبين الدجال بسبب إيمانه. فإذا الإيمان من أعظم الأسباب الواقية من الدجال، يكشف لك ما في جبين الدجال، وهذه كرامة للمؤمنين، في عندما يلقون الدجال يكشف لهم ما في جبينه فيقرؤون كافر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلما كشف الله لأولئك المؤمنين أعظم فتنة على وجه الأرض وهي الدجال، فقرأوا ما في جبينه، عرف أن أصحاب الإيمان الحق هم أعظم الناس معرفة بالفتن وكيف يتقونها. فكلما حقق الإنسان من الإيمان والطاعات فإن الله يقيه الفتن، لأن الله ينصر المؤمنين، كان حقا علينا نصر المؤمنين ويجنبهم الفتن. قال من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لأن كثيرا ما يفتن الإنسان بسبب الرزق وكسب المال، ولكن إذا اتقى الله وتجنب الحرام فإن الله يرزقه من حيث لا يحتسب، وإذا اتقى الله وخشي من العدو فإن الله يجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب. وأيضا من الأشياء الصبر، من الأشياء التي تقي الإنسان الصبر، لأن لا بد في العلم من صبر، لا بد في العمل والطاعة من صبر، وهذه الدنيا لا بد أن يصبر عليها، هي 60 إلى 70 سنة وقليل من يجاوزها، ثم ينتقل إلى الدار الآخرة التي فيها السعة الكاملة، وفيها عاد إما يعني نجاة الله السلام ونجعلنا من الناجين، ونعوذ بالله أن نكون من الهالكين. فالإنسان يعلم أنه سوف يصبر سنيات ثم ينتقل إلى دار أخرى. وأمر الله عز وجل بأن نستعين بالصبر والصلاة، وكذلك أنبياء الله كانوا يفزعون إلى الصلاة، فالصلاة والدعاء والصبر خاصة صلاة الليل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الليل فزعا قال لا إله إلا الله. ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يعني نساء فيصلين يعني يصلين من الليل، فإن من أعظم أسباب النجاة من هذه الفتن، فتن الشهوات والشبهات لخزائن الأموال والفتن من الشبهات، صلاة الليل. قال يصلين يعني يقيمه ليصلينا، فيجعل الإنسان له ورد أيضا من صلاة الليل لأنه عظيم في النجاة. ثم يعتاد الإنسان الدعاء للتعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن فتنة النار ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الدعاء التعوذ من أربع في الصلاة لا بد منه ويداوم عليه الإنسان. وأيضا الاستعانة بالإخوان الصالحين، إذا خشي على نفسه إذا انفرد فتنة يستعين بإخوان الصالحين أن يجتمع معهم يسمع منهم المواعظ والذكرى والخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذاك الرجل الذي قتل 99 نفس ثم كمل بالعابد 100، ثم سأل عالما فقال له من يحول بينك وبين التوبة، ولكن اذهب إلى بلد كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معه، فإن بلدك الذي أنت فيها سوء، لأنه قتل 100 نفس ولا أحد يتعرض له، هذا كلهم قتله كلهم مجنون. فأمره أن يذهب إلى أهل الخير وأن يجتمع بهم حتى يعينوه على الطاعة. هذا تقريبا يعني مجمل يعني الأسباب الواقية من الفتن. ويكثر الإنسان من ذكر الله والاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، قراءة القرآن، وهذه من أعظم المنجيات. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا سؤال يقول: يقال أن الفتنة يعلم بها العالم قبل أن تقع والجاهل لا يعلم بها إلا بعد أن تقع، إن كان ذلك صحيحا فهل ممن مقياس يعرف به عامة الناس الفتنة من غيرها خصوصا الفتنة الخفية؟ نعم، المقياس هو العلم. إذا علمت شرع الله عز وجل وعرفت سنن الله عز وجل الكونية والقدرية يعني، وعرفت السنن الشرعية، فإنك تلم بما يحدثه الناس، تعرف أن هؤلاء ليس على وفق السنة الشرعية و قد خالفوا أيضا السنن القدرية، فيظهر لك أن هؤلاء خاضوا في فتنة أو منطلقين إلى فتنة، وأنهم متعجلين ولم يعرفوا المآلات ولا مقاصد الشريعة ولا أشياء من هذه كثيرة، لقلة علمهم بالكتاب والسنة، لقلة علمهم بالأحاديث والأدلة والفتن ومعرفتها وأسبابها. هذه كلها تتعلم بالعلم والمدارسة، يقرأ الإنسان في هذا الكتاب. يعني هناك نقول كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب كذا، كتاب الفتن أيضا من الكتب العلمية في صحيح البخاري في مسلم وغيرها. هناك كتاب اسمه كتاب الفتن، ليس كتب العبادات فقط، هي كتاب الصوم الزكاة الحج الصيام، هذه مهمة ولا شك أن دين الإنسان، لكن أيضا هناك كتاب الاعتصام، كتاب السنة، كتاب الفتن، كتاب التوحيد والرد على الجهمية، كتاب الإيمان، كتاب، كل هذه كتب مهمة وهي موجود فيها أدلة وأحاديث يتعلمها الإنسان ويعرفها ويفقه في دينه. والأسباب الوسائل التي في علم المسلم يعني في النجاة من الفتن التوفيق إلى طاعة الله عز وجل لما قدمنا أيضا من إكثار الذكر لله عز وجل وكثرة الاستغفار، لأن كثرة الاستغفار هذا من الأشياء الواقية من عذاب الله. لأن أبو موسى الأشعري وغيره يقول كان في هناك أمانان، ذهب واحد وبقي الآخر، لقول الله تبارك وتعالى وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. نعم. هنا أيضا سؤال يقول كيف يتعامل المسلم مع كل هذا الذي يقع حولنا من المكر بالإسلام وأهله والنيل من مقدساتهم، وإن هذا لا يحز في النفس ويصيب بالحزن والإحباط، لكن سبحان الله شدني إسلام مخرجة فرنسية بعد هذه الأحداث قالت بالحرب أنهم يشتمون محمد وليس محمد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت قريش تسخر منه محمد تسخر منه وتقول مدمم، ليس مدمم، مذمم بالذات، كان يقول انهم يقولون يسبون مدمم وانا محمد. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجبون كيف ان الله صرف عني سب قريش يسبون مذمما وانا محمد. لكن اسلام هذه الفرنسيه وغيرها يعني ابشركم الاسلام ينتشر بقوه، يعني هو دين الفطره فهو ماشي، ومن اراد الحق وليست تؤثر عليه شهواته فإنه يدخل في الإسلام. أنا قبل يعني لما كنت أدرس في الجامعة الإسلامية قبل تقريبا يعني 25 سنة كان أحد الطلاب من بلاد كوبا، وهي بلاد يعني نادر الإسلام ليس ينتشر فيها كثير، والطالب جيد يعني، فكنت أسأله وهو متدين هل الإسلام بلغكم هناك في كوبا؟ قال نعم. قلت يعني كيف الدخول في الإسلام؟ قال يعني قليل. قلت ما الذي يمنع الناس؟ قال الخمر والنساء يحبون الشهوات، فهم يعرفون ان هذا الدين لا يمنع من الشهوات ويحكمها ويبين يعني مخارجها واين تكون النكاح الصحيح وتحريم الخمره، فهم ما يريدون هذا الشيء فيقنعون يجلسون في الكفر نسال الله السلامه. فانظر يعني ان الاسلام الذي يريده ويريد النجاه لنفسه تجده يدخل ويحصل الخير، وأما الذي تغلب عليه الشهوات فهذا نسأل الله السلامة هالكم على هالك. ولذلك أنا أقول المسلم يعني ما حولك من المكر والإسلام وغيره والكيدة، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ وحده في مكة ولا يسمعه أحد إلا الله، يعني الناس كلهم ضده، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. جاءت ألفاظ أحاديث لا بأس بها وبعضهم يحسنها من أهل العلم من صفات هؤلاء الغرباء، قال أناس قليل صالحون في أناس كثير يعني فيهم فساد، وجاء أيضا أنهم يصلحون ما أفسد الناس من سنة، وقال يصلحون إذا فسد الناس، فكل هذه تجعل من هؤلاء الغرباء الذي في آخر الزمان أنهم في منزل علية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر لما أمر ب الحرص على الطاعات، العامل فيهن أيام الصبر العامل فيهن له أجر 50، وقال القابض على دينه فيها كالقابض على الجمر أو كخابط الشوك، قال العامل فيهن أجر 50. قالوا منا يا رسول الله؟ منهم، قال بل منكم يعني من الصحابة، فالذي يعمل مثلا في زمن الفتن ويطيع الله عز وجل فهذا له أجر 50 صحابي في هذا العمل إذا شاركوا في هذا العمل. يعني أنت مثلا الصحابي عمل معين اللي صدقة معينة يؤجر عليها مثلا 10 حسنات، أن تؤجر عليها 50 ضعف يعني 500 حسنة وهكذا. لكن هم أفضل لا شك، الصحابة أفضل لأننا نحن في موازين حسناتهم، وهم قد سبقوا إلى الإسلام وعملوا أعمال لا نستطيع أن نعملها مثل الهجرة، مثل الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم متابعته والحديث معه واتباعه والصلاة خلفه والجهاد معه، هذه لا يمكن أن تجاهد أنت خلف رسول الله، فغبار في أنوفهم خلف الرسول صلى الله عليه وسلم خير منه، فهم أفضل من ناحية الفضل، لكن أنت يضاعف لك الأجر في العمل الذي يشبه أعماله التي يعملون. ولذلك الإنسان عليه بالصبر، استعينوا بالصبر والصلاة، والدنيا هذه اختبار وامتحان، ليست مقر، ليست قرار للإنسان، ولا يعجب الإنسان بمسكنه أو تجارته وتكون أحب إليه من الله ورسوله، وجهاد في سبيله. فالجهاد في سبيله مجاهدة ما حرم الله عز وجل، من جاهد نفسه على طاعة الله أنه أعظم الجهاد. هل جهاد أن تجاهد نفسك في أن لا تعصي الله وأن تطيعه في أوامره وتجتنب نواهيه وتتقيه ما استطعت وتدعو إلى دين الله وهكذا، حتى ينتقل الإنسان إلى الدار الآخرة ويكون على خير بإذن الله تعالى. نعم. يقول هنا: كيف أتغلب على الكسل والفتور في العبادة وطلب العلم؟ العلم النافع يغذي العبادة. الأمر الآخر: عليك بالرقائق، طلب العلم فيه رقائق، فيه كتاب الرقاق اسمه. كتاب الرقاق هو التذكير بالجنة والنار، وهذا من أعظم الأشياء التي تحث الإنسان على العمل. وكذلك كثرة ذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سابق المفردون. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات، يعني الذي دائما لسانه رطب من ذكر الله. ولما قال أحد الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني حتى يتوفاك الله عز وجل وأنت كثير الذكر. وهذا يحصل للإنسان بالدرجات العلية. فمثلا التسبيح والاستغفار تجدون أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة استغفاره، كثرة تسبيحه وتهليله. يقول الصحابة: كنا نعد له في المجلس الواحد، وعدة مجالس الآن مجلس واحد مع أصحابه، يقول: نعد له أكثر من استغفار، أكثر من 70 استغفارا. يقول: رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي. يعدون له، يحسبونه أكثر من 70 في مجلس واحد، وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أمر نبيه بأن يستعين بالصبر والصلاة، قال: والصبر هو الصيام، لأن الصيام تجتمع فيه أحوال الصبر كلها. ولذلك الإنسان مثلا يصوم من كل شهر مثلا 3 أيام، فإن صيام 3 أيام يذهب وحر الصدر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب وحر الصدر. وحر الصدر يعني ضيقته والتعب والإحباط الذي يصيب الإنسان. هذا الوحر الذي يصيبك في صدرك 3 أيام من كل شهر تزيله. واستعن بالصلاة اللي هي النوافل العبادات، وخاصة صلاة الليل في تجنب الفتن، ويأخذ القليل ثم يبدأ بما هو أكثر، لا أنه يبدأ بالكثير فينقطع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون. لو يوتر الإنسان كل ليلة ركعة واحدة ثم يزيد شيئا فشيئا، بعد مضي سنوات أو أشهر يبدأ يزيد ويتعود عليه واستمر عليه. فقال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذه أمور تجعل الإنسان يغلب الكسل ويغلب الفتور، ويبدأ يزداد بالعبادة شيئا فشيئا، لأن هذا الدين يدخل فيه برفق شيئا فشيئا، وكلما طلبت شيئا من العلم طبقه. وإذا يعني فترت عن عبادة القيام والجلوس والصلاة والركوع وكذا، فلا تفتر عن الذكر الذي هو أسهل ما يكون على اللسان وأعظم ما يكون في الميزان. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فابحث عن الأدعية مثل هذه التي هي من عظيم الدعاء في الأجر، وهي خفيفة، ويكثر منها الإنسان حتى يدخل في الأكثر والأكثر. والله أعلم. يقول: هل يجوز للفتاة رفض فكرة الزواج للاهتمام بالوالدين لكبر سنهما والإخوة مشغولون بحياتهم الخاصة، مع العلم أن الفتاة تتقدم في السن ولم يتقدم أحد؟ هل رفض الفكرة وعدم الدعاء للزواج يجوز لذاك السبب؟ الأصل يجوز، يعني ما نقول لا يجوز، يعني يجوز، لأنها تعلم مثلا أنه بيأخذها الزواج عن والديها تماما، فلا شك أننا نقول الوالدين عظيم برهم، وإذا كان لا أحد عندهم فيجب عليها حتى لو تزوجت تشترط على الزوج أنها تكون عندها والدها، إذا كانت تعلم أنه لا يقوم بهما غيرها. فالأحسن أن تجمع بين الثنتين، يعني مثلا تقول للزوج: بشرط أن والدي معي وأني أكون أضر بهما، أو تقول مثلا أن والدي كل يوم لا بد أن أكون عندهم، أسكن بقربهم وأكون مستمرة في المجيء إليهم وتأدية حقوقهم وما يحتاجونه. فلو جمعت بين الخيرين أفضل، يعني أنها لا ترفض الفكرة لكن تشترط في الزواج وجود الوالدين أو تكون عندهم ويكون يأتيهم في بيتها، فلا بأس يعني بهذا، والله أعلم. هنا ما حكم وضع الباروكة وأيضا الرموش الاصطناعية وهل تعد من الوصل؟ نعم هذه تعد من الوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، وأيضا الباروكة هي من الوصل من جهة، وهي قد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وهو حديث معاوية في البخاري وغيره، وهي قصة الشعر، يعني قصة الشعر هي كبة من شعر زي كذا زي الباروكة توضع على الرأس وتغطي شعر الرأس فيظن أنه شعر آخر عليه. فمعاوية رضي الله عنه لما خطب في أهل المدينة في صحيح البخاري قال أين علمائكم أين فقهاءكم، ثم أخذ كبة من شعر فوضعها على رأسه، يقول أنا ابن عباس ما رأيت وجها أجمل منه يوم وضع هذه الباروكة اللي قصة الشعر، قالوا هي من شعر أو من صوف. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه، حرم القصة وقال أو نهى عنها، وقال إن بني إسرائيل هلكوا لما اتخذت نساؤهم القصة، هذه القصة يعني لما اتخذت نساء بني إسرائيل الباروكة، تسمى اليوم بالباروكة الناس أجنبي، وهي قصة الشعر، لما اتخذوها هلكوا، ولذلك نساءنا إذا اتخذوها هذا هلاك للأمة، ولذلك شيخ الإسلام تيمية يقول انظر كيف هلاك أمة وهي من بني إسرائيل، هلكوا بسبب اتخاذ نساءهم باروكة، فكيف إذا تابعناهم في أشياء مثل هذه وأزيد وأكثر. فالإنسان يتقي الله خاصة الصالحات والمؤمنات التقيات يجتنبن وضع الباروكة والرموش الصناعية، لأن هذا من الوصل ومما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هلاك لبني إسرائيل لنسائهم لما اتخذوا هذه القصة. نعم. يقول هنا سؤال متى يكون مريض بالعين أو المس أو الحسد لا يعلم مرضه تحديدا لكنه مرض روحي أثر على نفسية المريض كثيرا وأحيانا يتسبب الأذى لمن حوله، يصلي صلاة من غير خشوع، متى يكون مسؤولا عن تصرفاته ومتى لا يكون مسؤولا؟ هو بوعيه تماما لكن الشكوك في من حوله والظنون سيطر عليه. إذا كان يعني هذا وسواس أصابه شيء من ذلك فهذا يجب عليه أن يعالج هذا الوسواس، إما علاجا طبيا أو علاجا بقراءة المعوذات عليه، خاصة قل أعوذ برب الناس فيقرأ عليه وقل أعوذ برب الفلق، لأن ما تعوذ بمثلهما متعوذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بمعوذات يدعو لهما، ثم لما نزلت هاتين السورتين بدأ يعوذ أبناءه بهاتين السورتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. فالإنسان يحرص أن يقرأ على نفسه قبل أن ينام، وإذا تعب أو شيء يقرأ في يديه ينفث ويمسح جسد بهما، يقرأ الفاتحة معهما لأن الفاتحة أيضا رقية وعظيمة، وقل هو الله أحد ويكثر من هذا، فبإذن الله ينصرف عن هذا العين أو المس الذي أصابه أو الحسد الذي أصابه ويزيله الله عز وجل عنه ويلح على الله في الدعاء. والإنسان مسؤول عن تصرفاته ما دام أن معه عقله ويعي ويفهم ما يقال له ويفهم ماذا يقول، هذا مسؤول عن تصرفاته. أما إذا صابه جنون وهو زوال العقل تماما عنه هذا ليس مسؤول عنه، أو مثل الهرف والخرف الذي كبر في السن فخرف ما يعني يعي ماذا يقال حوله ولا ماذا يقول، هذا أيضا تسقط عن التكاليف. أما ما دام الإنسان عاقلا يفهم ما يقال له ويفهم ماذا يقول فهو مكلف بما قد كلف به. نعم. هذا سؤال يعني فيه سؤالين كما يقول. هي مطلقة وعندها ولدين وكل شهر تأخذ النفقة من أبوهما، هل يجوز صرفها عليهما وهي تعلم أنهم مال حرام؟ هذا أجبنا عنه أنه لا يضرهم لأن النفقة واجبة عليه ولا يضر أنه أخذها أبوهم من ربا أو غيره، هذا لا يضرهم هم، فهو المحاسب على أكل الربا، وقدمنا جوابا. السؤال الثاني تقول أنا إنسانة يعني إن شاء الله مستقيمة نرجو ذلك نحسبها كذلك، أنا شرع متوكل على ربي وثقتي بالله كبيرة، لكن أحس عندي خوف بالآخرة، وكأن خوفي يغلب رجائي، وأشعر كل طاعة أفعلها لا تقبل مني. أرجو منكم نصيحة، أنا في تعب شديد. أما أن كل طاعة لا تقبل منك هذا ما ليس صحيح. وأما الخوف فالإنسان خائف، يعني يبقى بين الخوف والرجاء، ولذلك الخاشعين والخائفين مما يعني أمامهم من نار الله عز وجل ويرجون رحمته، فلا بد أن يكون عنده جانبين، جانب الخوف وجانب الرجاء، يعني يعمل الطاعات ويخاف أنها لا تقبل ويرجو أنها تكون مقبولة، يخاف منها ويرجو هذا. وإذا تاب واستغفر يعني يعلم أن الله يقبل التوبة من عباده، وأنه يجازي على القليل الكثير. وإذا عمل أعمالا سرية لا أحد يعلمها، مثل استغفر وهو لوحده جلس يستغفر يسبح، هذا يعلمه الإنسان يقينا من نفسه أنه ليس مراعاة لأحد ولا تسميعا عند أحد، فإن شاء الله هذا مما يؤجر عليه العبد، لأنه يرائي من؟ ما في أحد عنده. ولذلك الله عز وجل امتدح ذاك الذي يقوم من فراشه في الليل ثم يقوم يصلي، يقول إن الله يضحك له ويعجب من فعله، الله يضحك لهذا الذي يقوم وينسل من فراشه، قال يقوم ثم يتملقني، يعني يقوم يتملق الله عز وجل، يا ربي يا ربي اغفر لي يا ربي، هذا من التملق لله، هذا التملق حسن ودعاء الله عز وجل ورجاء ثوابه. فإذا كان لك عملا سريا وخاصا فهذا بإذن الله يزيل عنك هذه الشكوك ويزيد ثقتك يعني بالله عز وجل، ليس ثقة بالنفس، ثقة بالله، وإلا النفس أمارة بالسوء، لكن يزيد الإنسان أنه يثق بالله عز وجل، وأن الله سوف يجازيه ويحسن ظنه بالله، وأن الله إن شاء الله يجازيه على القليل الكثير، لكن يستمر في ذلك. وهذا هو العلاج يعني عندي بالنسبة للأخت هذه السائلة، بأنها تحسن ظنها بربها وتكثر من العمل السري، حتى الأعمال التي لا يراها أحد، حتى تطمئن. ما هي الوسائل المعينة على حسن الخلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وقال من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. متفق عليه. الشاهد منه أن الإنسان لتعويد نفسه على الشيء يتعود عليه، فمثلا إذا أخطأ عليك أحد بكلام صبر نفسه، احجمها عن أن ترد عليه بالمثل، أصبر، والكاظمين الغيظ اكظم غيظك، تذكر هذا في ذاك الحين، وإذا رأيت غضبا ينتابك كنت قائما اجلس، وإن كنت جالسا فع جنبك، وإن كنت يعني تخشى أنه لا يزول قم وتوضأ واذهب واخرج عن مكان الغضب، هذا كله يبعد عنك الغضب، لأنه هو من المصائب التي تفسد حسن الخلق. وعود نفسك على العفو، العفو عن الناس، فما يضر الإنسان أن لا يعذب الله بسببه أحد، كما قال الإمام أحمد لما قال له ابنه ألا تدعو على الذين آذوك يا أبتي، قال يا بني وما يضر أذاك يوم القيامة إذا لم يعذب الله بسببه أحد، فأنا عاف عنه. فالعفو هذا من عظيم الأخلاق، يعود الإنسان نفسه إذا جاء إلى فراشه أنا عفوت عن كل من أساء إليه، يعني يجزم من قلبه أنه عاف عن كل من أساء إليه، بهذا يطمئن ويرتاح نفسه، ويعرف أن جزاء هذا العفو شيء عظيم، لأن الله يعفو عن من يعفو ويرحم من يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكلما تعود الإنسان، عود نفسه على هذه الطاعات شيئا فشيئا، لأنها تكثر بإذن الله ويكثر حسن الخلق معه. وأعظم حسن الخلق أن يكون خلقك حسنا مع ربك، فلا تشرك به شيئا، لا شركا أكبر ولا أصغر، هذا أعظم الخلق، وهذا الخلق العظيم، وهذا الذي إذا لم يحسن بطل باقي الخلق كله. فمن أحسن خلقه مع الله عز وجل هذا بقي له أن يحسن خلقه مع نفسه، وهو أن يتبع أي ذنب يفعله أن يتبعه بالحسنات، بالصدقات، بالإحسان للناس، يكفر سيئاته، ثم أن يخالق الناس بخلق حسن، أن وهو بذل الندى وكف الأذى، يعني تبذل لهم الخير وتكف عنهم الأذى، تقول الخير أو تصمت عن الشر، تبذل المال للمحتاج أو تكف عنك أذية بكلامك، فإن لم تعطيه مالا أعطيه كلمة طيبة، كلمة طيبة صدقة، وهكذا. تحاول أنك تعمل الخير وتتجنب الشر، هذا حسن الخلق، الصبر والسماحة. وأعظمه وجامعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر، قال: يا عقبة، ألا أدلك على أعظم أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أن تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك. أن تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. فتصل من قطعك من أرحامك، تصلهم تعطيهم، إن كان عندك مال أكثر منهم تعطي وتهدي إليهم، وتصلهم بالسلام، تبل رحمكم بالسلام، وتعفو عن من ظلمك، من أخطأ عليك بكلمة في مال أو في عرض أو سب أو شتم أو غيبة، تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك. إنسان حرمك التعليم وأنت عندك زيادة علم، أعطه، علمه. إنسان حرمك مال وأنت عندك زيادة مال، أعطه. وهكذا تبذل لمن حرمك. فإذا تعاملت بهذا بإذن الله حصلت عظيم حسن الخلق. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحاسن الناس أخلاقا، لأنهم هم أقرب الناس منزلة يوم القيامة عند النبي صلى الله عليه وسلم في جنات عدن. قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال: أكمل الناس إيمانا أكملهم خلقا. وقال: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. فلا شك أن حسن الخلق كما وصفنا لكم من الصفات السابقة، لأن فضل حسن الخلق هذا متعدي للآخرين. الله المستعان. كيف تتعامل الزوجة عمليا مع المخالفات الشرعية التي تصدر من زوجها؟ كل ابن آدم يقع منه الذنب، الأزواج والزوجات، لكن يذكر بعضنا بعضا بالتوبة، الاستغفار، ويكون ذلك التذكير بلين ولطف، يعني يقول لها قول لين وفي تحبب وتودد بتذكير بالاستغفار بالتوبة وهكذا. أما العنف والشدة لا تصلح، فهذا هو التعامل. ويتحرى الوقت المناسب لقول النصيحة، والزوجة خاصة مع الزوج تجعله في مرتبة يعني علية، تجعله في المرتبة العلية، لأنه هو زوجها وهو جنتها ونارها، لكن هو زوج يعني في مرتبة الإنفاق، وقد فضله الله على الزوجة بأن بما أنفقوا من أموالهم وخلقته يعني وقوته، فهو الذي يصرف على البيت ويذهب عليه النفقة. فلذلك لابد تتعامل معه مثل ما يتعامل الرعية مع الراعي، والأولاد مع الأب. فمن هو من الرعية يتعامل مع راعيه بلطف وتودد وحسن الكلام وتحري الوقت المناسب للنصيحة. مثلا إذا كان لا يتقبل النصح، مثلا هنا يقول إذا كان الزوج لا يتقبل النصح، كما قلت يعني لا يحاول أن يضغط، ولكن يحاول أن يلاطف في النصح، وما دام المخالفات الشرعية لم تخرجه من الملة الحمد لله باقي مسلما، لكن يحاولون أن يناصحوه ويتلطفون إليه ويدعون له في ظهر الغيب، لأن الدعاء في ظهر الغيب مهم جدا، ولا تنسوه، هو من أعظم الأسباب في الإصلاح. تقول أن هذه المخالفات تؤثر سلبا على الجو العائد بصفة عامة وعلى تربية الأبناء بصفة خاصة. لا، هو نفسه تربية الأبناء لا يؤثر عليها هذا، بل إذا هي اعتنت بهم ما يضر، يعني حتى لو أخطأ الوالد. ألا ترين يا أختي أن نوح عليه السلام وهو نبي الله ما استطاع أن يهدي ابنه؟ وكذلك فرعون لم يستطع أن يضل آسيا زوجته. فالأمر ليس متعلقا فقط بأن أتكل على أن الأب إذا صار صالحا سوف يخرج الأبناء صالحين، لا، ليس لازما يعني ذلك، لكن في الأغلب أن الأبوين يؤثرون، فأبواه يهودان أو النصران أو المجلسان، هذا في الأغلب، ولكن ليس قطعا أن الأب هو الذي سوف يؤثر، قد تكون الأم أقوى تأثيرا وتكون هي التي أخذت الأبناء وتشرح لهم أن الإنسان يقع في المخالفات وكذا، حتى لو عرفوا من أبي منه وقع في المخالفات، نقول الإنسان يقع، لكن خير خطائين التوابون، وأن لابد الإنسان من أن تصيبه شيء من الذنوب، لكن التوبة والرجوع إلى الله والاستغفار، هذا أهم شيء. ولا تقنط زوجها أيضا، تقنطه من رحمة الله. فهكذا يكون إن شاء الله النصح، وبالإكثار والدعاء له، وأيضا بعد الأولاد، يعني لا تتحرى نصيحته أمام الأولاد، تنصحه لوحده يعني في الفراش أو عند الفراش، يكون بلطف وبكلام سهل وفيه ابتسامة، هذا أفضل يعني. يقول أريد منك نصيحة لمن يقول لا تأخذ العلم من فلان الشيخ فلان، ولا تسمع الشيخ فلان، هذا إخواني، هذا خارجي، هذا يتبع السلاطين والنور. لا شك أن هذا من الخوض فيما ليس للإنسان به علم. فنقول لأحد إذا تكلم في أحد، قل له ترى هذا الكلام محسوب، سيكتب عليك. فإن كنت تقول أن الشيخ فلان هذا يعني يتبع الإخوان المسلمين، يقصد لعله يعني أنه على فكرهم ومعهم في نفس الأشياء التي ضلوا فيها أو أخطأوا فيها، هذا ظلم يعني. قد يكون الرجل ليس منهم، وقد يكون يعني يعرفهم ويناصحهم، وقد يكون أيضا هو قد دخل تأولا في مع الأخوان، دخل في هذه الجماعة تأولا وخطأ، لكنه لم يخطئ في الفتاوى الأخرى يعني. فيتجنب من مثلا من كان ذو علم، معروف أنه ذو علم ذو تقوى، يتجنب منهم زلاته والتي يعني أخطأ فيها. أما أنه يتجنب بالكامل، هذا لا يفعله أهل السنة وأهل الخير. وثم أنت يا من يعني حكمت على فلان، هل حكمك صحيح؟ قد تكون تجنيت عليه وظلمته. فمثل هذه الأمور، هذه تعد شبهات وتشويش يعني على الإنسان. فإذا جاءك أحد يقول لك لا تسمع من فلان فإنه كذا، قل له يا أخي لا تغر صدري على الناس. وأنا لماذا تنصحني؟ هل أنت يعني تعلم ذاك الشيخ عندك أدلة صريحة على أنه ضال في شيء معين؟ أعطني هذا. وهذا الضلال هل حكم به علماء أم أنت الذي تحكم به من نفسك؟ لأنه قد يظن أنه على ضلال وهو على هدى ذاك، ولكن هذا لقلة علمه وفقهه في الدين لا يدري أن هذا هدى. ولذلك كان الشيعة الرافضة يسمون أهل السنة ناصبة، والمبتدعة والضلال من المؤولة المعطلة يسمون أهل السنة مجسمة حشوية. فهم يرمونهم بأسماء ليست لا تلزمهم. فقد يكون هذا الرامي لهذا العالم رماه بوصف هو أصلا بريء منه، بل ذاك الرامي هو المتصف بصفة تخرج عن السنة. فيتحرى الإنسان عن هؤلاء، ولا يستمع لكثرة الذين ديدنهم الطعن، ديدنهم السب، ولا يشتغلون بعلم، وإنما هم يشتغلون بسب فلان وسب علان، هذا ليس من هذه السلف. الطعن في الناس وسبهم ويتبع عوراتهم، هذا الذي يتبع عورات الناس يتبع الله عورته ويفضحه في بيته. ولذلك الواحد يرجع إلى العلماء الذين يثق فيهم بعلمهم ويسألهم عما أشكل عليه، هذا الأصل. والله المستعان. فهذه من الفتن، هذه من الفتن التي يبول الناس فيها في هذه الأزمة. هنا أسئلة متبقية من درس حجاب المرأة، تقول قول الله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين في سورة الأحزاب، هل يعني ذلك أنه إذا وجدت أذية بسبب النقاب فهل تنزعه؟ لأنهن يقولن أن النقاب غرضه ألا تحصل أذية، إذا جاءت بسببه أذية فالأولى تركه. لا، هذا ليس صحيح، لأن إذا قلنا ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، كانوا المنافقين يعني يؤذون الإماء لأنهم يرون يعني والحرات يعني الحرة والأمة، لأنهم ليس بينهما فرق، فقالوا الحجاب لأجل أن لا تؤذى، فإذا رؤيت بحجابها اجتنبوا أذيتها. هذا لا شك أن هذا الحمد لله خير. والذي حاصل وأعرفه الآن أن المتحجبات في الغرب يعني أن الناس يخافون أن يتعرضوا لهم ويبتعدون عن ذلك ويحترمونهم. وأما نزع النقاب فهذا يفعله بعض السفهاء يعني من أولئك، وإلا في العموم ما أعرف أنه يتعرض لهم كل أحد لينازع النقاط، إلا إذا كانت حكومتهم تأمرهم بذلك، هذا مصيبة، وهذا من الفتن التي تقع للمسلمين، وإلا جواز إزالته لا، لا يجوز إزالته مهما كان، هذا من الابتلاء، وهو من طاعة الله عز وجل الصبر على الأذى فيه. فإن خشية الفتنة أن يعني يحصل من ورائها فتنة عليها من ضرب أو كذا، هنا قد يقال يعني لأجل هذه الفتنة. وأما إذا كان نزع فقط يسحب النقاب منه فهي تصبر ولا تنزعه بيدها، يعني ينزعها الكافر أو المعتدي خير من أن تنزعه هي، لأن نزعه إياها اعتداء، وأما نزعها له هي بنفسها هذه معصية. وفرق بين أن تفعله بإرادة منها أو أن يفعل بغير إرادة منها كالإكراه يعني، والإكراه لا يضرها يعني، وإنما يضر المعتدي، والله أعلم. نعم. يقول هل إذا لبست المرأة خمارا كبيرا ينزل إلى قريب من ركبتيها هل يجزئها؟ ولكن لا بد من الجلباب، هذا خمار لكن المرأة لا بد من الجلباب، ففي خروجها هذا لبس الخمار في البيت ما يخالف إذا كان عندها في البيت جالسة، لكن إذا كانت تريد الخروج فلا بد مع هذا بالجلباب، والجلباب هو العباءة التي من فوق الرأس وتضرب إلى الأرض، هذا الذي أمر الله عز وجل في آية الجلباب. نعم. تقول إن بعض البلاد من عاداتهم أن الذي يرى شخص الذي جاء لخطبة ابنته يراه الوالد ويحكم عليه ولا يكون للمرأة رؤية، هذا من الجهل بالسنة، لكن عموما الوالد إذا كان رآه أولا قبل أن ترى ابنته ثم رده هو يعني قال أنا براه، فإذا قبلته جعلت ابنتي تراه، إذا يعني رأيته وجلست معه وحدثته وفهمت أن الرجل فيه خلق وفيه بعد ذلك أجعله يرى، أما إذا كان من أولها لا يريدها لا يصلح هذا لابنته فلا يجعله يراها، لا يجعل يرى ابنته للخطبة إلا من رضيه هو قبله، عند ذلك يبقى الرؤية. أما من كان سيء الخلق أو كذا وهو يريد أن يرده ثم يقول إيه بقيت الرؤية، لا لا مو صحيح، يرده ولا يجعله يرى ابنه، لكن الذي يمنع الرؤية يعني باستمرار حتى للمقبول عنده ولا يجعله يراها قبل الزواج فهذا من الجهل بالسنة، يعلم السنة وينبهون على ذلك. هنا تسأل عن البرد الشديد ولبس الجلباب، تقول لا يقي من البرد وحده، فالأخوات هنا مضطرات للبس معاطف تقيهن من البرد، لا بأس تلبس معاطف طيب من تحت الجلباب، نقي أشياء تلبسها من تحت الجلباب، الجلباب يكون فوق الجميع، هذا الأشبه وهذا الأيسر. لبس السراويل يعني النسائية إذا كانت نسائية تحت الثياب للبرد، وهي ما يسمى بسروال البيجامة وغيره من القطن وغيره التدفئة وغيره لا بأس به يعني للنساء، لكن تحت الثياب لا يكون يعني يبرز مفاتنها أمام النساء أو أمام الرجال. أما الزوج يعني الأولى أن لا تلبس سراويل التي هي سراويل الرجال عنده التي معروفة للرجال، ولكن تلبس إذا لبست حاجياتها، المرأة قد أفضت إلى زوجها بجسدها كله وكذلك هو أفضل لها بجسدها كله، فلا يضرها ما لبست، لكن لا يكون لباسا خاصا بالرجال، لا تلبس لباسا من خصائص لباس الرجال، وإنما تلبس ما يصح لبسه للنساء، سواء لبس قصير من السراويل أو طويل من السراويل النسائية التي تلبس تحت الثياب. أما لباس السراويل التي هي لبس النساء بعضهم عند بعض وهي سراويل وتشبه بالرجال هذا لا ينبغي، لا تلبسه لا عند الزوج ولا غيره. أما لباس السراويل التي هي تكون ضيقة وتحت الثياب وتلبس عند الزوج فلا بأس بذلك، ولو كان ليس عليها ثياب غيره. تقول بعض أهل العلم قالوا إن الحجاب فيه شائبة المعقولية، وكل ما ستر المرأة يعد حجابا بالشروط سواء من أعلى الرأس أو الكتفين، ما قولكم؟ نقول بيننا وبينكم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وما جاء في تفسير كتاب الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدعوة فكل قد يدعي شيئا، قد يخطئ في شيء، قد يتصور شيء تصورا خاطئ، فالذي يقول أنه من الكتفين يعد جلبابا هذا ليس صحيح. الجلباب يكون من فوق الرأس وليس من الكتفين، الكتفين يكون منها العباءة، ويكون القميص يبدأ من الكتفين والعباءة، أما الجلباب فهو من فوق الرأس. وكل الذي ورد عن الصحابة عن ابن عباس وأن كبار التابعين مثل عبيد السلماني وغيرهم، وهذا شرحناه في لباس المرأة، كله ورد في بيان أن الجلباب يكون من فوق الرأس، وخير الهدي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. الرؤية الخاطب للمرأة في الرؤية الشرعية أن تلبس عنده ما تلبسه عند والدها وإخوتها والنساء الغريبات، فهو تكون لابس ستر ساتر يكون ظاهر منها الرأس والعنق، يعني شعرها ووجهها وعنقها وكفيها وطرف من ساعدها والقدمين، وقد يكون إلى الكعبين، فهذا هو الذي تظهره عادة عند والدها وعند إخوتها، فهذا هو الذي يراه الخاطب المخطوب. يقول في بعض المسابح العامة هناك اختلاط بين البنين والبنات، العورات مكشوفة يحتدون أنهم تحت العشر سنوات، هذا حجة تحت العشر سنوات هذا لا يجوز. عائشة أم المؤمنين تقول إذا بلغت البنت تسع سنوات فهي امرأة، إذا بلغت تسع سنوات فهي امرأة، هذا لا يجوز، يعني عشر سنوات هذا لا يحدد، ويعني الصغار الذين لم يطلعوا على عورات النساء هذا اللي يكون أعمارهم تحت سن التمييز، تحت سن ست سنين، يعني خمس سنوات أربع سنوات، فهؤلاء لم يطلع على عورات النساء. قالوا ما هي عورات النساء؟ قال إذا عرف الطفل أن هذه جميلة وهذه قبيحة فقد اطلع على العورات، هذا لا يجوز أن يدخل عليهم إلا باستئذان. كذلك في المسابح إذا صار يعني بدأوا يطلعون على العورات ويعرفون العورات، يعرفون القبح والحسن، واليوم الظاهر أن أبنائنا والله المستعان الظاهر يعرفون العورات من أربع سنين من كثرة ما انتشرت الأجهزة هذه التي تدخلهم وتعرفهم هذه الأشياء بالقوة، هل الأولى الإنسان يتجنب؟ أقل شيء أقل ذلك أن يكون سن التمييز تحت سن التمييز تحت السبع سنين، يعني لا يكون دخل السابعة، فهؤلاء قد يقال أنهم لا زالوا صغارا، يعني وسن السنوات ست سنوات هذه تكون بين بين، فمن كان دون الست سنين أو الآن دخل الست سنوات هذا لا يزال طفلا لم يطلع على عورات النساء، أما إذا بلغ الست سنين كم أكملها دخل في السابعة فقد اطلع على عورات النساء، فلا يصلح اختلاط بينهم بين البنين والبنات، هذا يفرق بينهم في المضاجع ويفرق بينهم في المسابح وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا راجع في التفريق إلى سبع سنين ليس إلى عشر سنين، لأن بعض الناس يفهم خطأ، وهذا يبين أهل العلم في الدروس، فقال يفرق بينهم في المضاجع يعني منذ أن يبلغوا سبع سنين يفرق بينهم في المضاجع، لا ينام الولد والبنت في فراش واحد في غطاء واحد، لأنه بدأوا يطلعون على عورات النساء خلاص يبدأ يفهم الأمور العلاقات بين الرجل والمرأة، والله المستعان. المرأة التي تقول أنا في العمل مرتدي النقاب بعد فترة اضطرت لخلعه بسبب ضغوطات خارجية عن إرادتها، أنا لا أدري ما الضغوطات هذه وهل هي آثمة، وهل عليها أن تترك العمل؟ إذا كانت مستغنية عن هذا العمل، يعني تستطيع أن تجد رزق يكفيها حاجتها عن هذا العمل، أو أنه ينفق عليها من زوج أو والد أو غيره، فلا يجوز لها العمل وهي تترك شيء من دينها، لا يجوز، لأن هذا اسم محرم. وأما إذا كانت لا تجد وسيلة للرزق إلا هذا، وما أدري ما التهديدات أو الأشياء التي تلزمها بأن تخلع النقاب، إذا كانت تهديدات يعني متحققة، وأن إذا لم تفعل سوف يعني تفصل ولا عمل آخر موجود، هذا أمر عاد يفتى بخصوصه، فلا بد من الاطلاع على الأشياء التفصيلية يعني. ما يقول من عندها مرض وعلاجه بالسباحة والمسبح يشترط لباس السباحة، فهل يجوز لها ضرورة العلاج أم لا؟ فكان المسبح لا يجوز أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها، فهي لا تسبح إلا في بيتها، في بانيو أو هذا المكان المكان الذي يسبح فيه في بيتها، ممكن ماء تضعه في بانيو وتغطس فيه. أما أن تذهب إلى مسبح منتشر وظاهر ومكشوف ويطلع عليه رجال، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا محرم، وتتقي الله ولا تذهب إلى هذه الأماكن التي يكون فيها سباحة مكشوفة، حتى لو كان علاجا لمرض لها، بل تذهب إلى ما هو مستور وفي بيتها، وتحاول أن تجد ما يعالجها إن شاء الله بغير هذا العمل الذي فيه إثم وباطل. وما جعل الله شفاء أمتي بما حرم عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكل المحرمات لا تشافي أمراض أمة محمد. لذلك لما سألوا قالوا الخمرة يعني أن ربما يعالج بها، قال هي أم الخبائث، ولم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه، فلا نستعمل المحرمات في التداوي، والله المستعان. هذا والله أعلم، وجزاكم الله خير، شكرا على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.